هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خلفاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى رسول الله وعلى آله خلفاء الله. إخوتنا وعزتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. قد يتصور الكثير أن خلافة الأوصياء بعد الأنبياء مقام غير رفيع، إنما هي وصاية وإنجاز لبعض الوصايا، وقد يتخيل الكثير أن الإمامة شأن دون النبوة بكثير، ولكن تأملا بسيطا في بعض الآيات والروايات يكشف حقيقة ربما هي غريبة جدا على أذهان الناس ومفاهيمهم وتصوراتهم.
في الكافي يروي الشيخ المجلسي رضوان الله عليه بسند عن عبد العزيز بن مسلم أنه قال: دخلت على سيدي عليه السلام ويقصد الإمام الرضا عليه السلام، فأعلمته خوض الناس في أمر الإمامة واختلافهم فيها، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا. فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهي في آخر عمره صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك لهم شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به.
ونبقى أيها الإخوة الأحبة مع الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وهو يتحدث حول الإمامة بعد أن عظم عليه خوض الجهال في أمرها، فيقول لعبد العزيز بن مسلم: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها، فقال: إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل عليه السلام سرورا بها: ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة، ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
ويمضي الإمام الرضا صلوات الله عليه يتحدث حول الإمامة فيقول: فلم تزل في ذريته، أي ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام، يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله، فقال جل وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة، أي كانت الإمامة للنبي خاصة، فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت أي الإمامة في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن والحسين عليهما السلام.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج خلفاء الله في حلقته 32، فنقف وقفة تأملية في الفقرة الأخيرة من حديث الإمام الرضا عليه السلام، حيث يقول: إن الإمامة هي خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، وهي مقام أمير المؤمنين عليه السلام. على ضوء هذه العبارة نتساءل: كيف نفهم الترابط بين الإمامة وأصلي التوحيد والنبوة من أصول الدين؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال من الحديث الهاتفي التالي لسماحة الشيخ علي حسن غلوم الباحث الإسلامي من دولة الكويت، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى هذا السؤال وهو المرتبط بالعلاقة بين الإمامة من جهة وبين التوحيد والنبوة من جهة أخرى، يمكن أن نتصور هذه العلاقة من خلال بعدين. البعد الأول يمكن أن نعبر عنه مثلا بأنه البعد العمودي النازل، والبعد الثاني هو البعد الأفقي الممتد بين الناس. بالنسبة للبعد الأول، من خلاله تتحقق الشرعية بالنسبة إلى الإمامة، يعني الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن يجعل امتداد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في إمامة الإمام علي عليه السلام، سواء في الجانب التشريعي الديني أو في الجانب الآخر وهو الجانب السياسي والجانب الإداري أو الحكومتي. لاحظوا، يعني الله سبحانه وتعالى اعتبر كل جهود الدعوة إلى الإسلام لن تكتمل، بل أكثر من ذلك لن تعطي ثمارها الحقيقية الصورة المطلوبة. كل هذه الجهود عبر قرابة 23 سنة هذه لن تتحقق إن لم ينهض النبي صلى الله عليه وآله بمسألة واحدة، وهي تبليغ الناس أمر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام أو أمر الإمامة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية في سورة المائدة التي هي تعتبر من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، إن لم نقل أن هذه السورة آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا اللحاظ، بالإضافة إلى الروايات الكثيرة التي تؤكد والتي رواها المسلمون من سنة وشيعة وتؤكد على أن هذه الآية تتعلق بيوم الغدير، هذا يعني أن الأمر جاء بعد أن أدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما كلف به وكل ما كلف بتبليغه للناس. إذن ما هي القضية التي يجب أن يبلغها بحيث إن لم يفعل فما بلغ رسالة الله؟ مسألة واحدة، لم يتبقى إلا هذا الأمر المهم جدا الذي تتوقف عليه كل هذه الجهود الماضية. من الواضح أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الآية تقول هكذا: ما أنزل إليك من ربك ولعل في التعبير بكلمة ربك دلالة على أن المسألة تتعلق بمسألة تدبير الأمر، أنها من شؤونات التدبير وشؤونات الربوبية والحاكمية الإلهية، هي التي تعطي هذه الصلاحية والشرعية للإمام عليه السلام. أيضا في السيرة النبوية لابن هشام في تاريخ الطبري في كتب أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بني عامر بن صعصعة، هذه قبيلة من القبائل العربية الكبيرة جدا ورجالاتها معروفون بالشجاعة، أنجبت الكثير من الفرسان، أنجبت الكثير من الشعراء. هذه القبيلة أتاها النبي صلى الله عليه وآله ولعل في موسم من مواسم الحج، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه. الخبر يقول: فقال له رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، يعني لا استطعت أن أمتد بحيث أسيطر على العرب. ثم قال: أرأيت، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني كن لنا الحكم، تكون لنا القيادة. قال النبي صلى الله عليه وآله: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. هنا المسألة، النبي صلى الله عليه وآله رفض، كان من الممكن أن يستفيد النبي من هذا الموقف لوجود هذه القبيلة الضخمة في امتدادها وقوتها، مع هذا النبي أكد منذ البداية، وهذه القضية ترتبط بمكة المكرمة، يعني زمن وجود النبي في مكة قبل الهجرة، مع هذا النبي صلى الله عليه وآله لم يقبل بأن تكون مسألة القيادة مسألة بيده أو بيد الناس، وإنما المسألة هي بيد الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر من أمر الله، والإمام الرضا عليه السلام في كتاب الكافي في الجزء الأول، رواية طويلة حقيقة، لكن نأخذ من هذا المقطع برواية عبد العزيز بن مسلم في الجزء الأول، فبعد أن يصف الإمام مقام الإمامة وشأن الأئمة يقول: إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. ثم يقول: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ضلت العقول، إلى آخر النص. أما البعد الثاني وهو الامتداد، البعد الثاني من العلاقة بين الإمامة والتوحيد والنبوة، يعني البعد الممتد بين الناس، فالإمام عليه السلام يمثل الامتداد الشرعي والحقيقي للنبوة، سواء على المستوى التشريعي يملأ فراغ التشريعي بعد وفاة رسول الله، أو على المستوى القيادي السياسي يعني الحاكمية. نعم نحن نؤمن بأن الوحي قد انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن مسألة التحكيم، تحكيم توحيد الله في الأرض، أنه بمهام النبي صلى الله عليه وآله، مسألة تبليغ الدين، حفظ الدين، حفظ القرآن نصا ومعنا، حفظ السنة كذلك، مواكبة مستجدات الحياة إلى آخره، كلها مسؤوليات لم تنقطع بانقطاع الوحي. ولذا كان لزاما أن الإمام يقوم بهذا الدور. ومن الذي يقوم بهذا الدور؟ هو من أخذ كل علم رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله علم رسوله الحلال والحرام والتأويل، وعلم رسول الله علمه كله عليا. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك مسألة السيادة والحاكمية، تدبير أمور الناس السياسية، تدبير أمور الناس العسكرية القضائية إلى آخره، نهض بها رسول الله وفق الآية القرآنية: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا الدور أعطاه النبي، هذه الصلاحيات أعطاها النبي لعلي عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تقديم شكرنا لسماحة الشيخ علي حسن غلوم الباحث الإسلامي من دولة الكويت، ضيفي هذه الحلقة من برنامج خلفاء الله، والتي تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع أعزائنا استجلاء الحقائق العقائدية المستفادة من حديث مولانا الإمام الرضا عليه السلام الذي خصصنا له هذا اللقاء. Thank you.
أجل أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، بهذا النص الرضوي الجلي تتضح لنا حقائق كبرى ومفاهيم عقائدية عليا، منها أن إبراهيم الخليل سلام الله عليه أصبح إماما بعد مقام النبوة والخلة مرتبة ثالثة، وأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله كان إماما أيضا، بل كان إمام الأئمة قاطبة من الأولين والآخرين، وقد انتقلت إمامته بأمر من الله تعالى إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام وذريته الأوصياء الهداة المهديين صلوات الله عليهم أجمعين. ومن هنا تفهم الإمامة التي ورثها الله تعالى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شأن عال عال جدا، بل شأن أعلى في شؤون الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، فهي خلافة الله جل وعلا وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم هي مقام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم من بعده ميراث العلمة الطاهرين بأمر تعييني حكيم من رب العالمين.
وإذا أردنا أيها الأخوة العزة الأفاضل معرفة مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام وشرف إمامته، فتكفينا آية المباهلة حيث وصفه الله جلت عظمته فقال لرسوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد أجمع أهل التفسير والحديث والمؤرخون والرجاليون وأصحاب السيرة والرواة كلهم أن النبي صلى الله عليه وآله باهل بعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم، وأن الآية المباركة أرادت بأبناءنا الحسنين عليهما السلام، وبنساءنا الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وبأنفسنا عليا عليه السلام. هكذا رأوا ورووا ودونوا وأقروا منهم مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصحابة، وأحمد بن حنبل في مسنده المجلد الأول، والسيوطي الشافعي في تفسيره للآية في الدر المثور، والزمخشري في تفسيره الكشاف، والترمذي في صحيحه المجلد الثاني، والفخر الرازي في التفسير الكبير، والطبري في جامع البيان، وابن حجر في الصواعق المحرقة، والواحدي في أسباب النزول، وعشرة المصادر التي كتبتها أقلام المسلمين.
نعم، ونقف هنا معا أيها الإخوة الأعزاء لمعرفة مقام الإمامة أولا، ومعرفة بعض شؤون أمير المؤمنين عليه السلام ثانيا. نقف على عنوانين، الأول في الصحاح ومنها صحيح البخاري، وكذا المسانيد، ومنها مسند أحمد بن حنبل، وعدد من عيون مصادر علماء السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي.
الثاني عزان المستمعين في جملة من المصادر كمستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري الشافعي، وقصائص أمير المؤمنين للنسائي، وكنز العمال للمتقي الهندي، أن النبي صلى الله عليه وآله عبر عن الإمام علي بقوله: كنفسي. ويوم ذكر الصحابة ولم يذكره قيل له: يا رسول الله فأين علي؟ فالتفت إلى أصحابه فقال: إن هذا يسألني عن النفس.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج خلفاء الله.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.